نواصل نقرأ. كان آخر ما قرأناه حديث معاوية رضي الله عنه إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اليد منك الجد. ما معنى الجد في هذا الحديث؟ الغنى. فما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي لا ينفع صاحب المال والغنى والمنزلة ماله وغناه ومنزلته عندك إن لم يكن على صلاح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. وهذا الحديث إسناده حسن، قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق ابن أبي حسين عن عمرو بن عاصم بن سفيان عن أبي هريرة، وسنده صحيح عند الإمام أحمد. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال. وهذا الحديث أخرجه مسلم، ولكن لفظه: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذان حديثان من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: إن أوثق الدعاء، أي أشده وثاقا ومنزلة، كما جاء في البخاري عن شداد أنه سماه بسيد الاستغفار، وهو نحو هذا الحديث، أي أفضلها وأرفع الاستغفار. أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وهذا اعتراف من العبد بعبوديته لله وبربوبية الله له. وهذه المنزلة، منزلة العبودية لله، منزلة مدح وثناء، قد أثنى الله تعالى بها على نبيه في مواقف عظيمة، وسماه بهذا الاسم في مواقف عظيمة. وتحقيق هذه العبودية هو كمال الإنسان، فكلما حقق عبوديته لله تعالى كلما بلغ نصيبا من الكمال ودرجة في الكمال، فعلى قدر تحقيقه لعبودية الله تعالى يكون كماله، وعلى قدر تقصيره في القيام بعبودية الله يكون نقصه. ومن أبى أن يكون عبدا لله صار عبدا لغير الله، فمن الناس من يكون عبدا للدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وربما صار عبدا لهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وربما صار عبدا للشيطان. فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله. وكمال الإنسان هو في تحقيق عبودية الله جل وعلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يثنون عليه يقول: قولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الدعاء يبدأ العبد فيه بالاعتراف بعبوديته لله وبربوبية الله له: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. حتى قال القائل: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالدخول تحت قول الله يا عبادي هذه شرف ومنزلة للعبد، ثم يقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. أقر بظلم النفس، وظلم النفس أي بمعصية الله، فمن عصى الله فقد ظلم نفسه. واعترفت بذنبي أقررت به، لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي. وهذا من أرجى التوسلات في الإجابة، أن الإنسان يعترف بذنبه ويوحد الله جل وعلا، كما قال يونس وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاعتراف العبد بذنبه مما يجعله أولا يتألم عليه ويشعر بالذنب ويبادر بالتوبة، وتكون عنده صدق في سؤال الله أن يغفر له. أما الذي لا يعترف بذنبه فهذا بعيد عن التوبة. وإذا كان المؤمن معترفا بذنبه عارفا بذنوبه مقرا بها فهذا دليل أن فيه خير، وأن الله تعالى قد رحمه حين جعله يرى ذنوبه. جعل ابن مسعود كما في صحيح البخاري قال: المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل فوق رأسه يخشى أن يسقط عليه، وأما الفاجر فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي حرك يده إلى جهة أنفه، أبعده عن أنفه بيده. فالمؤمن لا يستهين بذنوبه، ومن رحمة الله تعالى به أنه يرى ذنوبه، وفي نفس الوقت يرى فضل الله عليه، كما جاء في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فلو بلغ العبد هذا الأمر، رأى فضل الله عليه ونعمة الله عليه وخير الله عليه ورأى ذنوبه، هذا لا شك يحمله على البعد عن الذنوب، يحمله على التوبة، يحمله على الندم. أما الذي لا يرى ذنوبه ويغفل عنها، هذا سيزداد منها ولا يتوب منها. فلذا كان هذا الدعاء عظيما. وأذكر مرة أن بعض العصاة الذين استطار شرهم بين الناس وعرفوا بالشر واشتهروا به بين الناس من القتل وشرب الخمر والنهب والسرقة، مرض مرضا شديدا وقد مات. فقال بعض الأخوة: لو نعود هذا الرجل ننصحه عسى أن يتوب. فأتيناه في فرش مرضه ننصحه، قلنا: فرصة هذه أن الله تعالى أمرضك ولم تؤخذ فجأة، تب وأصلح. فقال: أنا الحمد لله ما عملت شيء، وأنا الحمد لله قال نزيه وبعيد عن هذه الأشياء. سبحان الله، معروف بالشر جدا وفي مرض موته ولا يرى أنه عصى الله. فمن نعمة الله تعالى عليك أيها العبد أن تعرف ذنبك لتتوب منه. فلذا كان هذا الدعاء عظيما وسمي سيد الاستغفار لما فيه من الإقرار بالذنب، ولما فيه من أيضا مشاهدة نعمة الله. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو كمال العبد أن يعيش بين ملاحظة ذنبه وتقصيره وبين رؤية نعمة الله وفضله عليه. فإذا كان كذلك فإنه يستحي من الله ويحمله ذلك على الازدياد من الطاعة والبعد عن المعصية. فلذا كان هذا الدعاء هو أوثق الدعاء، وسمي في الحديث الآخر بسيد الاستغفار لما فيه من الاستغفار العظيم. فإذا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لا ينبغي للإنسان أن يخرج عنها، يلزم الدعاء بالمأثور. أولا يكون بذلك عاملا بالسنة، ثانيا يكون بذلك محصلا للخير وللمعاني العظيمة في هذه الأدعية الجامعة. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وهذا أهم ما عند الإنسان، هو دينه الذي يعتصم به. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أي أعتصم به ويعصمني من النار ويكون لي عصمة من الشرور ومن المحرمات. فالدين عصمة، ولا يعصم الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة بمثل الدين. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي يصلح لأمر معاشه فيها من مأكله، مشربه، مسكنه، ملبسه، سائر حياته. جاء في صحيح مسلم: واجعل الحياة، أو أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي فيها معادي مرجعي أرجع إليها. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي كلما عشت ازددت من الخير، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. واجعل الموت رحمة لي من كل سوء في هذه الرواية، وفي الذي لي في الصحيح مسلم واجعل الموت راحة لي من كل شر، وهي متقاربة المعنى. فتأمل هذا الدعاء العظيم كيف جمع صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فبكلمات يسيرات يدعو الله تعالى أن يصلح له دينه، فلا يقع في مخالفات، لا يقع في بدع، لا يقع في معاصي، لا يقع في تغيير الدين وتبديله، يحفظ الله تعالى له دينه ويصلح الله له دينه. وأيضا يدعو الله تعالى بصلاح دنياه، أمر معاشه وما يحتاجه في الدنيا، ويدعو الله تعالى بصلاح الآخرة التي فيها المعاد وإليها المرجع. فتضمنت هذه الكلمات اليسيرة صلاح الدين والدنيا والآخرة، فما أجمعها من أدعية. ثم سأل الله تعالى أن يكون الحياة زيادة في الخير، وأن يكون الموت راحة ورحمة من الشر والسوء. ويستفاد منه أن دعاء الإنسان بصلاح أمر دنياه أو تيسير أمر دنياه ليس بالممنوع، لكن لا يكون هذا هو الغالب على دعاء الإنسان، فليكن هم الإنسان الدعاء بصلاح الدين، بالآخرة، بالنجاة من عذاب الله، بالثبات على الدين. وإذا دعا بصلاح دنياه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، وعلم أصحابه أن يدعو بذلك، وأن يدعو الله تعالى أن يرزقهم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي سلوني الكساء، سلوني الطعام. وهذا حديث قدسي أرشد الله تعالى عباده إلى سؤال ذلك. فدعاء العبد بصلاح أمر دنيا أمر جائز. أخوني، يقول الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، وإن أوثق الدعاء عندنا هنا مكتوب صحيح، هذه النسخة التي عليها تحقيق الشيخ الألباني في أدب المفرد. وأيضا أنا رجعت للضعيفة، اعتمد الشيخ الألباني على طريق البخاري فقط في الأدب المفرد، وضعفه بمحمد بن مسلم، محمد بن مسلم الطائفي، بعضهم ضعفه، وهو ليس بضعيف. وأيضا الحديث له طريق أخرى عند أحمد متابعة لمحمد بن مسلم الطائفي. بقي أحمد أخرجه من طريقين موقوفا ومرفوعا، هل لأجل هذا ضعفه الألباني مع أنه ما صرح به في الضعيفة، لكن ينظر أكثر هل له كلام غير ذلك. إن شاء الله ننظر إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.